تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب فتح الرب الغفور ذي الرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة بفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ثوابه أو عقابه. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام وكافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. أقول إن
تعليق على التعليق على نواقض الإسلام عشرة نواقض. التعليق
قال: العدد هنا ليس للحصر، فنواقض الإسلام التي ذكرها المؤلف عشرة نواقض، والنواقض أكثر من ذلك. فقد ذكر العلماء في أبواب الردة وحكم المرتد أنواعا كثيرة مما قد يرتد به المسلم عن دينه ويحل دمه وماله.
وقد يجب على الإنسان يتفقه في الدين، يعرف الأشياء التي توقع في البدعة وفي الكفر حتى يحذرها.
وقد ذكر المؤلف أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعا وما اتفق العلماء عليه. نعوذ بالله من الردة بعد الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم على دينه. وذلك كما قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكرها: وكلها، أي هذه العشرة، تميزت عن البقية بأنها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فالردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض
الإسلام، الخروج عن الإسلام.
فالردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة، وترجع إلى أربعة أقسام، وهي: الردة بالقول، والردة بالفعل، والردة بالاعتقاد، والردة بالشك في شيء مما سبق. راجع الفائدة من كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان. أقول: إن من كتابات ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النافعة نواقض الإسلام العشرة، وإن مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع فيه شيء منها وهو لا يشعر. فأهم وأول وأخطر تلك النواقض هو الشرك بالله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قول الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشرك لا يقبل منه معه عمل صالح ولا تغفر له سيئة حتى ولو كان من أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعظمهم جاها عنده وأعلاهم مقاما عنده. فقد قال عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا منهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه الأدلة كلها تدل على أن من أشرك بالله أحدا غيره شركا أكبر يدعوه من دون الله أو معه لجلب النفع أو دفع الضر معتقدا قدرته على ذلك، فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإسلام. ومن ذلك الذبح لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فمن دعا الأموات واستغاث بهم أو ذبح أو نذر لهم أو ذبح للجن أو ذبح تلبية لطلب ساحر أو توجيهات كاهن، ومن في حكمهما أو تقرب بنسك للقبر أو لصاحب القبر، فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر، ويترتب عليه كفره بوحدانية الله سبحانه وتعالى كفرا يخرجه من الملة. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. أقول: الأدلة على هذا الناقض هي الأدلة على الناقض الأول، إذ إن هذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك، والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبية، وأنه لم يشارك أحد في خلق الخلق ولا رزقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم، وإنما كانوا يعبدون معبودات يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله يطلبون منهم الشفاعة، أي يقربوهم إلى الله زلفى. ولهذا فقد جاء في آيات كثيرة إلزام المشركين بأن ما يفعلونه خطأ فاحش وكفر بقدرة الله عز وجل واطلاعه وهيمنته، فإذا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الآلهة التي يدعونها لم تخلق شيئا ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا.
مثل الآن الذين يعبدون أصحاب القبور يجعلونه بينهم وبين الله وسائط، يعني فيدعونهم من دون الله تعالى حتى يشفعون لهم في القيامة، مثل ما يفعل كفار قريش إسراء بسفر، كانوا يعبدون اللات والعزى فنجدت قلبهم الله زلفى، وهؤلاء يعبدون أصحاب القبور فنجدت قلبهم الله زلفى ويشفعون لهم يوم القيامة. نفس الإشكال.
قال: ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من صفات كماله في سورة فاطر، ثم قال سبحانه وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير إلى غير ذلك من الآيات بل أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والآيات في هذا كثيرة والمهم أن الذين اتخذوا من دون الله وسائط يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم من دون الله ويتوكلون عليهم فإنهم يعتبرون بذلك كافرين كما في خاتمة آية الزمر الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر أقول الله سبحانه وتعالى قد سمى المشركين كفارا في غير ما آية فمن ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ففي هذه الآية جمع الله أهل الكتاب والمشركين وبين أنهم كفار وأن مأواهم جهنم وقال في المشركين على انفراد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك من الآيات فمن لم يكفر هؤلاء الكافرين فإنه يكون قد كفر بخبر الله سبحانه عنهم أنهم كافرون ولذلك فإنه يعتبر كافرا من أجل ذلك
كفار الأصليين اليهود والنصارى والبوذيين ونحوهم اللي وضعوا في الكفر الصريح هؤلاء يكفرون لكن الإشكال أيضا في أن يدعى لهم أنهم إخوان اليهود وإخواننا النصارى هذا الأداء وأطم والعياذ بالله وأما المسلم فلا يجوز تكفير إلا بما يجب التكفير وتنتفي عنه الموانع فإذا قال قولا كفرا وفعل فعلا كفرا وقدم له وبين له ووضح الحد وزيل عنه التأويل ولم يكن مكرها وإن لم يكن له عذر فإنه يكفر لأن قيمت عليه الحجة أما التصرف في التكفير بدون بيان الحد له ولا يعني كان يكون عنده موانع لقول الكفر أو فعل الكفر هذا خطأ لأنه ترتب على التكفير أشياء استعلاء الدم وماله ونحو ذلك من الأحكام
يعني إنسان قول كفر أو فعل كفر من الذي يكفره؟
العلماء مو كل أحد لا مو كل أحد العلماء اللي هم يعرفون أن هذا القول كفر وهذا الفعل كفر أو أن عنده تأويل فيزيل عن الشبهة التي عنده هؤلاء هم العلماء أما عامة الناس لا ما يملكون هذا وبعضهم يقول هذا جهودي يقول واحد يقول هذا يعني سوى مثلا فعل قبيح قال هذا جهودي يقول هذا نصراني هذا ما يجوز هذا لا كثير ما يصير كذا
السلام عليكم قال الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر ومن مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه أكمل هدي وأن حكمه أحسن حكم قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل خطبته التي كان يبدأ بها: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، فمن لم يعتقد ذلك بل اعتقد أن هدي غيره أحسن من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه، فإنه حينئذ قد كفر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه يعتبرون كفارا من أجل ذلك. ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن النظام الإسلامي لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو الحادي والعشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يخسر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الإسلام في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن نعتقد أن كل ما جاء به إن كان حكما أنه أفضل الأحكام، وإن كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق، وإن كان عبادة بأنها أفضل العبادات. فبغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به دليل على النفاق والعياذ بالله. فمن وجد هذه الخليقة أو الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه وأن يبدله ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، فمن استهزأ باللحية أو استهزأ بشيء من أحكام الدين فإنه يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام. وقد جاء في الحديث أن بعض المنافقين قالوا حينما كانوا سائرين إلى تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم. فأنزل الله هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من أهل العصر من نسمع منه مثل هذه الكلمة أو أشد ولا يباري، نسأل الله العفو والعافية. السابع السحر، ومنه العطف والصرف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لقد أخبر الله سبحانه أن السحر تعلمه كفر، ويلزم من ذلك أن العمل به كفر، والله سبحانه يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صريح هذه الآية يدل على أن تعلم السحر كفر وأن العمل به كفر، لقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم الناس السحر يعتبر كفرا. وقال سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر. وفي آخر الآية قال جل من قائل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب. فهذه الآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به، سواء كان سحره صرفا أو عطفا أو غير ذلك. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر، إلا أن الشافعي حكي عنه فيه تفصيل، فإنه قال تقول للساحر صف لنا سحرك. وأقول إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق لما ذكر في الآية ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما،
لأنه لا يصل إلى مرتبة السحر أن يكون ساحرا حتى يكفر بالله، ينتعل بالنعل أو يبول في المصحف أو غيرها من الأفعال. فإذا فعل هذه الأشياء الكفرية بعدين يكون ساحر، ما فعلها لا يرجع
الشياطين تعمر.
نعم أيوه، أو يذبح للجن أو نحو ذلك.
أحسن الله. قال ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كانت لها جارية فسحرتها فأمرت بقتلها ولم تستفصل.
هل هي كافر ولا غير كافر؟
وفي حديث بجالة بن عبدة التميمي رحمه الله قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة رحمه الله فقتلنا 3 سواحر. وما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية السابقة أن السحر لا يستطيع أن يفعله إلا كافر. ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله عنه يا ابن أختي،
جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها.
فكان يعني بمعنى مو يشفي يعني من المرض، وإنما يزيل عنها الشبهة وعن الإشكال اللي حصلت لها.
فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز، فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني
يعني بكلب من المغيبة،
فلما كان
الليل بالجن فيأتون بهذا الزوج إلى زوجته.
فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين
يعني هذا الكلبين جن،
وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر، فقال إنما نحن فتنة لا تكفري فارجعي، فأبيت وقلت لا. قال فاذهبي إلى ذلك التنور
وترجع زوجها.
قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك
وتقولي يعني لم تقولي التنور.
فأربيت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت، فقال فما رأيت؟
كذب مرة ثانية.
فقلت لم أرى شيئا، فقال كذبت لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك. فأربيت وأبيت.
قلوا له عادك مسلمة لا تقولي عشان ما تقع في الكفر. أيوة سلام ملائكة
نهارت
هي راحت هي شافت حقيقة شافت الملائكة نهارت ماروت وطلبوا منها تقول في تنور، فإذا بالت هذا التنور تسمح ساحر، ما بالت غافل قال لا حافظ على دينك أحسن لك.
قال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه، فجئتهما فقلت قد فعلت، فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه، فقال صدقت ذلك إيمانك، خرج منك اذهبي.
يعني أصبحت كافرة، أصبحت يعني ساحرة.
فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، فقلت بلى لم تريدي شيئا إلا كان.
كان هذه المرأة وقعت في الكفر وقعت في تعلم السحر، حاول أنك تعذر لك ولا مرك ولا حاجة ولا شيء، أرى يعني أراك الإيمان خرج منها.
خذي هذا القمح فابذري، فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت.
يعني قالت للنبات انبت فنبت.
وقلت أحقلي فأحقلت، ثم قلت أفركي فأفركت، ثم قلت أيبسي،
يعني بمعنى الزراعة وحصاد الحبوب وطحن الحبوب ونحو ذلك
في وقت واحد،
وقت واحد باستعانة الشياطين وكذا يعني.
ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت أطحني فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي وندمت والله.
عرفت أن الناس بعد ساحرة، طبت زوجها يأتي لأن يأتون بواسطة الجن.
وندمت والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متواترون رضي الله عنهم، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض ما كان عنده رضي الله عنهم، لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا، نحن لا نستطيع الخروج منه.
إيش معنى ذا الكلام؟ لو كان أبواك حيين أو أحدهما أكان يكفيانك،
كان يريد أذر الله،
يعني كان إما بالسؤال عن السؤال عن القصة والحادثة بدون ما تأتي عند عائشة أو شيء آخر الله أعلم.
أنا تكفير لو أبواك حيين وبريت بهم فأنه يكفر الله أعلم.
ابحث عن الشرح معنى الجمل هذا. شوف كيف شرح لو كان أبواك حيين أو أحدهما فكان يكفياني. هل يكفياني بالسؤال عن القصة؟
تكفير
الذنوب،
تكفير
الذنب اللي فعلته
هو السحر.
الله ما نقدر نجزم بشيء معين. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا، نحن لا نستطيع الخروج منه. ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام ويبول عليه وينتعل به 40 يوما، فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر.
ومنها ما فعلته هذه المرأة، بقولها أنها تبول في المصحف وتبول يعني في شيء منها عن البول فيه.
ومن هنا نقول
مو مسألة فعل التنور فقط، في شيء هو في التنور مما لا يجوز البول فيه.
ومن هنا نقول إن السحر كفر كله، وأن عمله كفر، وأنه يجب قتل الساحر حدا، والظاهر حتى ولو أنه أظهر التوبة، علما بأن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر تأثير وسحر تخيير. فأما سحر التأثير فهو الذي يحصل به للمسؤول تخيلات وأشياء ويتأثر به حتى لا يكاد يستقر له قرار، وربما أنه تأتي عليه سنوات وهو ما طعم لذة الراحة ولا نعمة العقل، ولو ذهب إلى المستشفى وكشفوا عليه كشفا طبيا لقرروا أنه ليس فيه شيء،
يعني في عين أو في سحر أو في مس.
ومن هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال صلى الله عليه وسلم أشعرت يا عائشة أن الله
قد
تشير
أيوة.
العبارة إلى مذهب الصحابة لأن بر الوالدين هو العمل الصالح الذي يرجى به تكفير الكبائر العظيمة بعد الشرك، وهو ما يتوافق مع أثر آخر صحيح عن ابن عباس حين سأله رجل قتل نفسه هل له من توبة، فقال له هل أمك حية، ولما قال لا قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطع، ثم قال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة.
كانوا يشير عليها أنها ترجع إلى والديها في تبرعهم، نعم كانوا أحياء أو كانوا أمواتا.
ثم قال صلى الله عليه وسلم أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهم لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مخبوط. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني ذريق. قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة وجف بطلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثير على الناس منه شرا.
السحر إذا وقع يحل بشيء، الشيء الأول أن يوجد هذا السحر نفسه ما في التابة أو في عقد أو نحو ذلك فتفك وتزال ويزول السحر بأمر الله، وهذه الطريقة يعرفها متخصص في هذا خاصة في هيئة الأمر المعروف، أو يقرأ على هذا المسحور حتى ينفك هذا السحر بأمر الله، فإذا انفك يزول السحر بأمر الله تعالى.
أحسن الله لي. قال أما سحر التخييل فهو ما ذكره الله
عن زوجته، هذه سحرت زوجته وسحر أولاده وبعض أولاده فجلس يقرا عليه سحرته خدامه، فكان لما كانت عندنا سامطة كان لحيته سوداء، وبعدما حصلت الحادثة أجانا ولحيته بيضاء، ويقول كنت أقرأ عليها الليل في النهار، الليل مع النهار على زوجته وعلى أولاده حتى لحيته تغيرت إلى لحية بيضاء من شدة القراءة، ففك الله تعالى السحر عن زوجته وأولاده بكثرة القراءة عليهم، فإذا فك بالقراءة يزول
غير المس هذا السحر غير المس،
المس يذهب تقرا عليه يذهب بل يكون مس مع السحر ولا شك.
السلام عليكم. قال أما سحر التخييل فهو ما ذكره الله عز وجل عن السحرة الذين كانوا مع فرعون، قال عز من قائل فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال الله سبحانه وتعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام. ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين والكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل. ذلك أن بعض الناس جعل التعاون مع أقوام من الكفار على منع الإرهاب الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جعلوا ذلك كفرا.
هذا في على كتاب التبيان في الرد على من كفر، يعني من التعاون مع الأمريكان يعتبر كافر. فالشيخ ألف كتاب التبيان في الرد على كفر من عانى الأمريكان ونحو ذلك. هذا الشيخ الآن يذكر بعض ما في هذا الكتاب.
اسم الكتاب معي
التبيان في الرد على من قال بكفر من التعاون مع الأمريكان ونحو ذلك. أنا مناسب الآن اسم الكتاب موجود في الفتاوى الجلية. نعم
أحسن الله عليك. قال والحق الذي يجب المصير إليه أنه إذا عارضت علينا فئة من فئات الكفر أن نتعاون معها وتتعاون معنا على محاربة شيء مما يمنعه الإسلام ويأمر بمحاربته ومنعه، فإن لنا أن نفعل ذلك.
يعني تعاون معه في حربة الإرهاب، تعاون معه في حربة المخدرات وأهلها، هذا ما فيش.
فلو عرض علينا منع الزنا مثلا أو محاربة الإرهاب مثلا الذي هو التفجيرات التي يقوم بها بعض الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة، قلنا نتعاون معهم على ذلك. لكن إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نحارب الحجاب الذي أمر الله به أو اللحى التي أمر الله بإعفائها أو أي شيء من مظاهر الإسلام، أو طلبت منا هذه الفئة أن نتعاون معها على المسلمين، فهذا لا شك فيه أنه لا يجوز لنا، بل من فعله وتعاون معهم فيه وظاهرهم عليه فإنه يعد مواليا لأهل الكفر ومتظاهرا معهم على أهل الإسلام، فهذا نوع من أنواع الردة. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لجميع أهل الأرض إنسهم وجنهم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فربما أن بعض الجهال يعتقد جواز الخروج عن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل للخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام بعموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته، وأنه لا يخرج عنها أحد أبدا، وأن من تبعه وقبل ما جاء به نجا. ومن ادعى الخروج عن شرعته وزعم أن ذلك جائز كبعض غلاة المتصوفة فإن ذلك يعد كفرا وردة عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وأقول إن الإعراض عن دين الله وعدم تعلمه والعمل به حتى ولو عرض عليه كترك شهادة أن لا إله إلا الله أو قولها باللسان وعدم تعلم معناها مع الإتيان بمناقض لها، فإذا دعي إلى أن يتعلم لا إله إلا الله حتى لا يقع فيما يناقضها أبى وأعرض واستكبر، وهو مع ذلك واقع فيما يناقضها كعبادة الأولياء والإتيان إلى السحرة والمنجمين أو الطواف بالقبور وسوق النذر لها، أو يمتنع عن أداء الصلاة التي أمر الله بها وهي عمود الإسلام، فهذا الإعراض يحمل على الإعراض عن مشروع الدين.
يحمل
فهذا الإعراض يحمل على إعراضه عن أصول الدين التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بقبولها والإتيان بها والتعلم لها والعمل بها. فمن أعرض عن هذه الأصول والقواعد وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها فإنه يكون كافرا كفر إعراض، مع العلم أن الإعراض ينقسم إلى قسمين: الإعراض الكلي وهو الذي يكون إعراضا عن أصوله وقواعده كما قلنا وهذا يوجب الكفر، الإعراض الثاني الإعراض الجزئي وهو الإعراض عن بعض الأحكام الفرعية وعدم العمل بها كمن يحلق لحيته أو يزبل ثوبه أو أن امرأة تمتنع من الحجاب وتتبرج أو ما أشبه ذلك، فهذا إعراض لا يكون موجبا للكفر بل هو فسق ولا يكفر بذلك إلا الخوارج والمعتزلة، أما الجمهور أي جمهور أهل السنة فلا يكفرون بذلك. قد قسم الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة إلى أربعة أقسام وسيأتي شرحها إن شاء الله، ينظر صفحة 104 وما بعدها، وهي كفر الإعراض وكفر التكذيب ككفر كفار قريش وكفر العناد ككفر إبليس وكفر فرعون وقومه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الرابع كفر الشرك بالله بأن يعتقد لله شريكا أو يعتقد بأن الأولياء لهم مقام عند الله فيتخذهم وسائط ويعبدهم ويدعوهم من أجل ذلك. أما النفاق الاعتقادي فيمكن أن يعد نوعا خامسا، ويمكن أن يقال إنه داخل في كفر التكذيب لكونهم أظهروا التصديق وأبطن التكذيب. وقد عد أنواع الكفر الأكبر أربعا، كلا من العلامة الصنعاني رحمه الله في العدة والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قصيدته الدالية الجوهرة تريدة، وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خمسة أنواع، ولكن الخامس يمكن أن يكون داخلا في كفر التكذيب كما قلت هذا الذي ظهر لي. قول الشيخ رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يتعلمها ويحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وأقول هذه الخاتمة التي أوصى فيها رحمه الله بأن يحذر الإنسان المسلم من الوقوع في شيء من هذه النواقض بأن يقوله أو يفعله جادا أو هازلا، إذ إن من قال شيئا من هذه النواقض على سبيل الهزل يدل فعله على الاستخفاف بالشريعة والتجرؤ على ما يناقضها، فلا يجوز للمسلم أن يقول شيئا من الأقوال الشركية على سبيل الهزل أو يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه على سبيل الهزل واللعب، وكذلك بجميع النواقض لا يجوز لأحد أن يستخف بذلك ويعمل شيئا منها، فإن ذلك مثل ما يقال اللعب بالنار أي لعظم خطورته وكبر جنحه وإثمه، فالحذر الحذر. أما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله حين كان
على أن هذه النواقض العشرة أو غيرها إن قالها جادا وقع في الكفر، وإن قالها سخرية واستهزاء أو هازلا يعتبر وقع في الكفر والعياذ بالله. بقي معنى المكره.
أحسن الله. قال: أما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله حين كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما تحت العذاب وما زالوا به حتى ذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنه: كفر عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كفر عمار، إن عمارا ملئ إيمانا من أخمصه إلى مشاشه. فأنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الشيخ: والخائف، يعني أن الخائف مجرد خوف لا يباح له ذلك ولا يعد مكرها إلا إذا حس بعذاب أو هدد بالقتل أو ما أشبه ذلك، فيكون عندئذ مكرها.
إذا وصل درجة الخوف على أنه لو إذا ما قال الكفر أو فعل الكفر فإنه يتعرض للأذى، فهذا شيء آخر يعني. لكن هذا الخوف يصل إلى حد الإكراه، الإكراه كما يسأل الحديث الشيخ يقول يعذر الخائف كونه مكرها بالقول، بقول الكفر، لكن فعله لا، الفعل لا يعذر فيه. يعني ما تعتذر انك تسجد للصنم او صاحب القبر او تذبح له او تطوف بالكعبه من باب العباده لها، هذا لا يعذر في الفعل، لكن يعذر في القول، يعني يقول قولا كفرا يعذر. هو الخوف يصل إلى مرحلة الإكراه، ما اللي حملك أنك تقول الكفر وتفعل الكفر إلا الخوف، إلا الخوف، إلا أنت خائف، ما أنت خائف متى فاعل الكفر ولا أنت قائل الكفر. تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. قال: لكن هناك مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي هل الإكراه يكون عذرا في القول والفعل أو في القول فقط؟ هذا محل نظر، إذ إن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ما سجد لآلهتهم ولا طاف لها ولا ذبح لها، ولكن قال بلسانه قولا، فهل الفعل يكون مثل
قال ذلك؟ قال لهم إن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك فعد إلى يعني قول الكفر، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم في القول، في قول الكفر كفر إكراها، لكن لم يعذروا في الفعل.
فمن طلب منه أن يسجد لصنم أو يفعل شيئا من الأفعال التي تعد شركا أكبر، فهل يجوز له ذلك ترخصا بفعل عمال الذي نزلت فيه الآية؟
يقول تعالى: لا إكراه في الدين.
ففعل عمار رضي الله عنه الذي حصل منه إنما هو بالقول، وحديث: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، إن صح فهو دليل على التفريق بين القول والفعل، إذ إن الآخر الذي قرب ذبابا يحتمل أن يكون مكرها ويحتمل أن يعتقد جواز ذلك، فإن كان يعتقد جواز ذلك فإنه دخل النار بسبب اعتقاده، وإن كان مكرها فإنه يكون كل ما قدمه المسلم لغير الله عز وجل، وإن كان صغيرا أو قليلا كالذباب أو كان كثيرا أو كبيرا كالجمل، فإنه يعتبر بذلك قد خرج من الإسلام واستحق النار، لأن الإكراه يكون بالقول دون الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب فتح الرب الغفور ذي الرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ثوابه أو عقابه، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام وكافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. أقول إن
تعليق على التعليق على نواقض الإسلام عشرة نواقض. التعليق
قال: العدد هنا ليس للحصر، فنواقض الإسلام التي ذكرها المؤلف عشرة نواقض، والنواقض أكثر من ذلك. فقد ذكر العلماء في أبواب الردة وحكم المرتد أنواعا كثيرة مما قد يرتد به المسلم عن دينه ويحل دمه وماله.
وقد يجب على الإنسان يتفقه في الدين، يعرف الأشياء التي توقع في البدعة وفي الكفر حتى يحذرها.
وقد ذكر المؤلف أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعا وما اتفق العلماء عليه. نعوذ بالله من الردة بعد الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم على دينه. وذلك كما قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكرها: وكلها أي هذه العشرة تميزت عن البقية بأنها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فالردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض
الإسلام، الخروج عن الإسلام.
فالردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة، وترجع إلى أربعة أقسام، وهي: الردة بالقول، والردة بالفعل، والردة بالاعتقاد، والردة بالشك في شيء مما سبق. راجع الفائدة من كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان. أقول إن من كتابات ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النافعة نواقض الإسلام العشرة، وإن مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع فيه شيء منها وهو لا يشعر. فأهم وأول وأخطر تلك النواقض هو الشرك بالله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قول الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشرك لا يقبل منه معه عمل صالح ولا تغفر له سيئة حتى ولو كان من أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعظمهم جاها عنده وأعلاهم مقاما عنده. فقد قال عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا منهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه الأدلة كلها تدل على أن من أشرك بالله أحدا غيره شركا أكبر يدعوه من دون الله أو معه لجلب النفع أو دفع الضر معتقدا قدرته على ذلك، فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإسلام. ومن ذلك الذبح لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فمن دعا الأموات واستغاث بهم أو ذبح أو نذر لهم أو ذبح للجن أو ذبح تلبية لطلب ساحر أو توجيهات كاهن، ومن في حكمهما أو تقرب بنسك للقبر أو لصاحب القبر، فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر، ويترتب عليه كفره بوحدانية الله سبحانه وتعالى كفرا يخرجه من الملة. الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. أقول الأدلة على هذا الناقض هي الأدلة على الناقض الأول، إذ إن هذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك، والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبية، وأنه لم يشارك أحد في خلق الخلق ولا رزقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم، وإنما كانوا يعبدون معبودات يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله يطلبون منهم الشفاعة، أي يقربوهم إلى الله زلفى. ولهذا فقد جاء في آيات كثيرة إلزام المشركين بأن ما يفعلونه خطأ فاحش وكفر بقدرة الله عز وجل واطلاعه وهيمنته، فإذا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الآلهة التي يدعونها لم تخلق شيئا ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا.
مثل الآن الذين يعبدون أصحاب القبور يجعلونه بين الله والصعب، يعني فيدعونهم من دون الله تعالى حتى يشفعون لهم، مثل ما يفعل كفار قريش إساء بسبب كانوا يعبدون الله والعزة من أجل تقربهم الله زلفى، وهو لا يعبد أصحاب القبور من أجل تقربهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم يوم القيامة. نفس الإشكال.
قال ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من صفات كماله في سورة فاطر، ثم قال سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير إلى غير ذلك من الآيات. بل أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والآيات في هذا كثيرة، والمهم أن الذين اتخذوا من دون الله وسائط يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم من دون الله ويتوكلون عليهم فإنهم يعتبرون بذلك كافرين كما في خاتمة آية الزمر. الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أقول الله سبحانه وتعالى قد سمى المشركين كفارا في غير ما آية، فمن ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ففي هذه الآية جمع الله أهل الكتاب والمشركين وبين أنهم كفار وأن مأواهم جهنم، وقال في المشركين على انفراد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك من الآيات. فمن لم يكفر هؤلاء الكافرين فإنه يكون قد كفر بخبر الله سبحانه عنهم أنهم كافرون، ولذلك فإنه يعتبر كافرا من أجل ذلك.
كفار الأصليين اليهود والنصارى والبوذيين ونحوهم اللي وضعوا في الكفر الصريح، هؤلاء يكفرون. لكن الإشكال في الإشكال أيضا في أن يدعى لهم أنهم أخوة، إخوان اليهود وإخواننا النصارى، هذا الأدوى أطب والعياذ بالله. وأما مسلم فلا يجوز تكفير إلا بما يجب التكفير وتنتفي عنه الموانع. فإذا قال قولا كفرا وفعل فعلا كفرا وقدم له وبين له ووضح الحق وزيل عنه التأويل ولم يكن مكرها وإن لم يكن له عذر فإنه يكفر، فإنه يكفر لأن قيمت عليه الحجة. أما التصرف في التكفير بدون بيان الحد له ولا يعني قد يكون عنده موانع لقول الكفر أو فعل الكفر، هذا خطأ، لأنه يترتب على التكفير أشياء استعلال الدم وماله ونحو ذلك من الأحكام.
يعني إنسان قول كفر أو فعل كفر، من الذي يكفره؟
العلماء ما كل أحد، لا مو كل أحد، العلماء اللي هم يعرفون أن هذا القول كفر وهذا الفعل كفر أو أن عنده تأويل فيزيل عنه الشبهة التي عنده، هؤلاء هم العلماء. أما عامة الناس لا، ما يملكون هذا. وبعضهم يقول هذا جهودي، يقول واحد يقول هذا يعني سوى مثلا فعل قبيح قال هذا جهودي جهودي، يقول هذا نصراني، هذا ما يجوز، هذا كثير ما يصير كذا.
السلام عليكم. قال الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطوافيك على حكمه فهو كافر. ومن مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه أكمل هدي وأن حكمه أحسن حكم. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري، معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل خطبته التي كان يبدأ بها: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، فمن لم يعتقد ذلك بل اعتقد أن هدي غيره أحسن من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه، فإنه حينئذ قد كفر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه يعتبرون كفارا من أجل ذلك. ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن النظام الإسلامي لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو الحادي والعشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الإسلام في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن نعتقد أن كل ما جاء به إن كان حكما أنه أفضل الأحكام، وإن كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق، وإن كان عبادة بأنها أفضل العبادات. فبغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به دليل على النفاق والعياذ بالله. فمن وجد هذه الخليقة أو الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه وأن يبدله ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. فمن استهزأ باللحية أو استهزأ بشيء من أحكام الدين فإنه يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام. وقد جاء بالحديث أن بعض المنافقين قالوا حينما كانوا سائلين إلى تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم. فأنزل الله هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من أهل العصر من نسمع منه مثل هذه الكلمة أو أشد ولا يباري. نسأل الله العفو والعافية. السابع: السحر، ومنه العطف والصرف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لقد أخبر الله سبحانه أن السحر تعلمه كفر، ويلزم من ذلك أن العمل به كفر. والله سبحانه يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صريح هذه الآية يدل على أن تعلم السحر كفر وأن العمل به كفر، لقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم الناس السحر يعتبر كفرا. وقال سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر. وفي آخر الآية قال جل من قائل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب. فهذه الآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به، سواء كان سحره صرفا أو عطفا أو غير ذلك. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر، إلا أن الشافعي حكي عنه فيه تفصيل، فإنه قال: تقول للساحر صف لنا سحرك. وأقول إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق لما ذكر في الآية ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، يعني
لأنه لا يصل إلى مرتبة السحر أن يكون ساحرا حتى يكفر بالله، ينتعل بالنعل أو يقول في المصحف أو غيرها من الأفعال. فإذا فعل هذه الأشياء الكفرية بعدين يكون ساحر، ما فعلها لا يلقى
الشياطين تعمر.
نعم أيوة، أو يذبح للجن أو نحو ذلك.
أحسن الله. قال: ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كانت لها جارية فسحرتها فأمرت بقتلها ولم تستفصل.
هل هي كافر ولا لا؟
وفي حديث بجالة بن عبدة التميمي رحمه الله قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة رحمه الله: فقتلنا ثلاث سواحر. وما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية السابقة أن السحر لا يستطيع أن يفعله إلا كافر. ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله عنه: يا ابن أختي،
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها.
فكان يعني بمعنى مو يشفي يعني من المرض، وإنما يزل عنها الشبهة وعن الإشكال اللي حصلت لها.
فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز، فشكوت ذلك إليها فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني
بكلب من المغيبة،
فلما كان
الليل بالجن فأتم بهذا الزوج إلى زوجته.
فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل. وإذا
بالعراق
وإذا برجلين
يعني هذا الكلبين جن
وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة لا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت لا. قال فاذهبي إلى ذلك التنور
فترجع زوجها.
قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما. فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك
وتبولي. يعني لم تبولي في التنور.
فأربيت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما. فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟
كذب مرة ثانية.
فقلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك. فأربيت وأبيت.
قل له أن عادك مسلمة لا تقولي عشان ما تقع في الكفر.
يعني صحوه.
أيوة صحوه ملائكة
مهارت مهارت
هي راحت هي شافت حقيقة شافت الملائكة هاروت وماروت وطلبوا منها تقول في التنور. فإذا بالت هذا التنور تصبح ساحر ما بالت غافل قال لا أرجع حافظ على دينك أحسن لك.
قال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك، خرج منك اذهبي.
يعني أصبحت كافرة، أصبحت يعني ساحرة الآن.
فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقلت بلى، لم تريدي شيئا إلا كان.
عرفت أن هذه المرأة مقعد في الكفر وقعد في تعلم السحر، تحاول أنك تعذر لها تقول لها ما رأيك ولا حاجة ولا شيء، أراك يعني أراك الإيمان خرج منها.
خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت.
يعني قالت النبات انبت فنبت.
وقلت أحقلي فأحقلت، ثم قلت أفركي فأفركت، ثم قلت أيبسي،
يعني بمعنى الزراعة وحصاد الحبوب وطحن الحبوب ونحو ذلك
في وقت واحد.
وقت واحد باستعانة الشياطين وكذا يعني.
ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت أطحني فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله.
الناس ما ساحرة لو طبت زوجها يأتي لأن يأتون بواسطة الجن.
وندمت والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متواترون رضي الله عنهم، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض ما كان عنده رضي الله عنهم، لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا، نحن لا نستطيع الخروج منها.
إيش معنى ذا الكلام؟ لو كان أبواك حيين فوحدهما أكان يكفيانك؟
كان يريد قدر الله
يعني كان إما بالسؤال عن السؤال عن القصة والحادثة بدون ما تأتي عند عائشة أو شيء آخر الله أعلم.
أنا تكفير لو أبواك حيين وبريت بهم فأنه يكفر الله أعلم.
ابحث عن الشرح معنى هذا معنى الجمل هذا. شوف اكتب شرح لو كان أبواك حيين أو أحدهما فكان يكفياني. هل يكفياني بالسؤال عن القصة؟
تكفير
الذنوب تكفير الذنب اللي فعلته اللي هو السحر. الله ما نقدر نجزم بشيء معين. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه، ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام ويبول عليه وينتعل به 40 يوما، فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر.
ومنها ما فعلته هذه المرأة بولها أن تبول في المصحف وتقول يعني في شيء منع عن البول فيه.
ومن هنا نقول
مو مثلا فعل التنور في شيء في التنور مما لا يجوز البول فيه.
ومن هنا نقول إن السحر كفر كله وأن عمله كفر وأنه يجب قتل الساحر حدا والظاهر حتى ولو أنه أظهر التوبة، علما بأن السحر ينقسم إلى قسمين سحر تأثير وسحر تخيل. فأما سحر التأثير فهو الذي يحصل به للمسحور تخيلات وأشياء ويتأثر به حتى لا يكاد يستقر له قرار، وربما أنه تأتي عليه سنوات وهو ما طعم لذة الراحة ولا نعمة العقل، ولو ذهب إلى المستشفى وكشفوا عليه كشفا طبيا لقرروا أنه ليس فيه شيء،
يعني في عين أو في سحر أو في مس.
ومن هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال صلى الله عليه وسلم أشعرت يا عائشة أن الله
قد
تشير العبارة إلى مذهب الصحابة لأن بر الوالدين هو العمل الصالح الذي يرجى به تكفير الكبائر العظيمة بعد الشرك، وهو ما يتوافق مع أثر آخر صحيح عن ابن عباس حين سأله رجل قتل نفسه هل له من توبة؟ فقال له هل أمك حية؟ فلما قال لا قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطع، فما قال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين.
كانوا يشيرون عليها أنها ترجع إلى والديها كانوا أحيان أو كانوا أمواجا.
ثم قال صلى الله عليه وسلم أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهم لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مخبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني ذريق. قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة وجف بطلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثير على الناس منه شرا.
السحر إذا وقع يحل بشيء، الشيء الأول أن يوجد هذا السحر نفسه ما في التابة أو في عقد ونحو ذلك فتفك وتزال ويزول السحر بأمر الله. وطيب هذه الطريقة يعرفها متخصص في هذا، خاصة اللي في هيئة الأمم المتحدة، أو يقرأ على هذا المسحور حتى ينفك هذا السحر بأمر الله، فإذا انفك يزول السحر بأمر الله تعالى.
نعم أحسن الله لي. قال أما سحر التخييل فهو ما ذكره الله عز وجل.
هذه سحرت زوجته وسحر أولاده وبعض أولاده، وجلس يقرا عليه سحرته خدامه. فكان لما كانت عندنا سامطة كان لحيته سوداء، وبعدما حصلت الحادثة أجانا ولحيته بيضاء. ويقول كنت أقرأ عليها الليل في النهار، الليل مع النهار على زوجته وعلى أولاده، حتى لحيته تغيرت إلى لحية بيضاء شدة القراءة. ففك الله تعالى السحر عن زوجته وأولاده بكثرة القراءة عليهم. فإذا فك بالقراءة يزول
غير المس. هذا السحر غير المس،
المس يذهب تقرأ عليه يذهب، بل يكون مس مع السحر، وهذا أشد.
أحسن الله عليكم. قال أما سحر التخييل فهو ما ذكره الله عز وجل عن السحرة الذين كانوا مع فرعون. قال عز من قائل فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام. ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين والكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل. ذلك أن بعض الناس جعل التعاون مع أقوام من الكفار على منع الإرهاب الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جعلوا ذلك كفرا.
هذا في على كتاب التبيان الرد على من كفر، يعني من التعاون مع الأمريكان يعتبر كافر. فالشيخ ألف كتاب التبيان في الرد على كفر من عانى الأمريكان ونحن ذلك نحن ذلك. هذا الشيخ الآن يذكر بعض ما في هذا الكتاب.
اسم الكتاب معي
التبيان في الرد على من قال بكفر من التعاون مع الأمريكان ونحو ذلك. أنا مناسب الآن اسم الكتاب موجود في الفتاوى الجلية. نعم
أحسن الله عليك. قال والحق الذي يجب المصير إليه أنه إذا عارضت علينا فئة من فئات الكفر أن نتعاون معها وتتعاون معنا على محاربة شيء مما يمنعه الإسلام ويأمر بمحاربته ومنعه، فإن لنا أن نفعل ذلك.
يعني تعاون معه في محاربة الإرهاب، تعاون معه في محاربة المخدرات وأهلها، هذا ما فيش.
فلو عرض علينا منع الزنا مثلا أو محاربة الإرهاب مثلا الذي هو التفجيرات التي يقوم بها بعض الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة، قلنا نتعاون معهم على ذلك. لكن إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نحارب الحجاب الذي أمر الله به أو اللحى التي أمر الله بإعفائها أو أي شيء من مظاهر الإسلام، أو طلبت منا هذه الفئة أن نتعاون معها على المسلمين، فهذا لا شك فيه أنه لا يجوز لنا، بل من فعله وتعاون معهم فيه وظاهرهم عليه فإنه يعد مواليا لأهل الكفر ومتظاهرا معهم على أهل الإسلام، فهذا نوع من أنواع الردة. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول: إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لجميع أهل الأرض إنسهم وجنهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فربما أن بعض الجهال يعتقد جواز الخروج عن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل للخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام بعموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته، وأنه لا يخرج عنها أحد أبدا، وأن من تبعه وقبل ما جاء به نجا. ومن ادعى الخروج عن شرعته وزعم أن ذلك جائز كبعض غلاة المتصوفة فإن ذلك يعد كفرا وردة عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وأقول: إن الإعراض عن دين الله وعدم تعلمه والعمل به حتى ولو عرض عليه كترك شهادة أن لا إله إلا الله أو قولها باللسان وعدم تعلم معناها مع الإتيان بمناقض لها، فإذا دعي إلى أن يتعلم لا إله إلا الله حتى لا يقع فيما يناقضها أبى وأعرض واستكبر، وهو مع ذلك واقع فيما يناقضها كعبادة الأولياء والإتيان إلى السحرة والمنجمين أو الطواف بالقبور وسوق النذر لها، أو يمتنع عن أداء الصلاة التي أمر الله بها وهي عمود الإسلام، فهذا الإعراض يحمل على الإعراض عن مشروع الدين. فهذا الإعراض يحمل على الإعراض عن أصول الدين التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بقبولها والإتيان بها والتعلم لها والعمل بها. فمن أعرض عن هذه الأصول والقواعد وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها فإنه يكون كافرا كفر إعراض، مع العلم أن الإعراض ينقسم إلى قسمين: الإعراض الكلي وهو الذي يكون إعراضا عن أصوله وقواعده كما قلنا وهذا يوجب الكفر، الإعراض الثاني الإعراض الجزئي وهو الإعراض عن بعض الأحكام الفرعية وعدم العمل بها كمن يحلق لحيته أو يزبل ثوبه أو أن امرأة تمتنع من الحجاب وتتبرج أو ما أشبه ذلك، فهذا إعراض لا يكون موجبا للكفر بل هو فسق ولا يكفر بذلك إلا الخوارج والمعتزلة. أما الجمهور أي جمهور أهل السنة فلا يكفرون بذلك. قد قسم الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة إلى أربعة أقسام، وسيأتي شرحها إن شاء الله، ينظر صفحة 104 وما بعدها، وهي: كفر الإعراض وكفر التكذيب ككفر كفار قريش، وكفر العناد ككفر إبليس، وكفر فرعون وقومه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الرابع: كفر الشرك بالله بأن يعتقد لله شريكا أو يعتقد بأن الأولياء لهم مقام عند الله فيتخذهم وسائط ويعبدهم ويدعوهم من أجل ذلك. أما النفاق الاعتقادي فيمكن أن يعد نوعا خامسا، ويمكن أن يقال إنه داخل في كفر التكذيب لكونهم أظهروا التصديق وأبطن التكذيب. وقد عد أنواع الكفر الأكبر أربعا، كلا من العلامة الصنعاني رحمه الله في العدة والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قصيدته الدالية الجوهرة تريدة، وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خمسة أنواع، ولكن الخامس يمكن أن يكون داخلا في كفر التكذيب كما قلت، هذا الذي ظهر لي. قول الشيخ رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يتعلمها ويحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وأقول: هذه الخاتمة التي أوصى بها رحمه الله بأن يحذر الإنسان المسلم من الوقوع في شيء من هذه النواقض بأن يقوله أو يفعله جادا أو هازلا، إذ إن من قال شيئا من هذه النواقض على سبيل الهزل يدل فعله على استخفاف بالشريعة والتجرؤه على ما يناقضها. فلا يجوز لمسلم أن يقول شيئا من الأقوال الشركية على سبيل الهزل أو يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه على سبيل الهزل واللعب، وكذلك بجميع النواقض. لا يجوز لأحد أن يستخف بذلك ويعمل شيئا منها، فإن ذلك مثل ما يقال اللعب بالنار، أي لعظم خطورته وكبر جنحه وإثمه، فالحذر الحذر. أما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله حين كان
على أن هذه النوافل العشرة وغيرها إن قالها جادا وقع في الكفر، وإن قالها سخرية واستهزاء أو هازل يعتبر وقع في الكفر والعياذ بالله. بقي معنى المكره.
أحسن الله بك. قال: أما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله حين كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما تحت العذاب، وما زالوا به حتى ذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الصحابة رضي الله عنهم كفر عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كفر عمار، إن عمارا ملئ إيمانا من أخمصه إلى مشاشه. فأنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الشيخ: والخائف، يعني أن الخائف مجرد خوف لا يباح له ذلك ولا يعد مكرها إلا إذا حس بعذاب أو هدد بالقتل أو ما أشبه ذلك، فيكون عندئذ مكرها.
إذا وصل درجة الخوف على أنه لو إذا ما قال الكفر أو فعل الكفر فإنه يتعرض للأذى، فهذا شيء آخر يعني. لكن هذا الخوف يصل إلى حد الإكراه. الإكراه كما يسأل الحديث الشيخ يقول: يعذر الخائف كونه مكرها بالقول، بقول الكفر، لكن فعله لا، الفعل لا يعذر فيه. يعني ما يعتذر أنك تسجد للصنم أو صاحب القبر أو تذبح له وتطوف بالكعبة من باب العبادة لها، هذا لا يعذر في الفعل، لكن يعذر في القول. يعني يقول قولا كفرا يعذر. هو الخوف يصل إلى مرحلة الإكراه، ما اللي حملك أنك تقول الكفر وتفعل الكفر إلا الخوف، إلا الخوف. إذا أنت خائف، ما أنت خائف متى فاعل الكفر ولا أنت قاعد الكفر. تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. قال: لكن هناك مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي: هل الإكراه يكون عذرا في القول والفعل أو في القول فقط؟ هذا محل نظر، إذ إن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ما سجد لآلهتهم ولا طاف لها ولا ذبح لها، ولكن قال بلسانه قولا، فهل الفعل يكون مثل
قال ذلك؟ قال لهم إن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك فعد إلى يعني قول الكفر، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم في قول الكفر كفر إكراها، لكن لم يعذروا في الفعل.
فمن طلب منه أن يسجد لصنم أو يفعل شيئا من الأفعال التي تعد شركا أكبر، فهل يجوز له ذلك ترخصا بفعل عمار الذي نزلت فيه الآية؟
يقول تعالى: لا إكراه في الدين.
ففعل عمار رضي الله عنه الذي حصل منه إنما هو بالقول، وحديث: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، إن صح فهو دليل على التفريق بين القول والفعل، إذ إن الآخر الذي قرب ذبابا يحتمل أن يكون مكرها ويحتمل أن يعتقد جواز ذلك، فإن كان يعتقد جواز ذلك فإنه دخل النار بسبب اعتقاده، وإن كان مكرها فإنه يكون كل ما قدمه المسلم لغير الله عز وجل، وإن كان صغيرا أو قليلا كالذباب أو كان كثيرا أو كبيرا كالجمل، فإنه يعتبر بذلك قد خرج من الإسلام واستحق النار، لأن الإكراه يكون بالقول دون الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.